الصلاة والسلام على سيدنا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعمل الصالح. الكلام في بحث تقدم التصور على التصديق طبعا، وذكرنا في الدرس السابق أن المصنف ذكر عبارة حاصلها أنه لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه بذاته أو بكذا، هذا نحذف لأنه هذا تحدثنا عنه بالتنبيه الأول، لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه وبه والحكم، لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. هذه العبارة اللي ذكرها المصنف، فقلنا أن المصنف ذكر الحكم مرتين، فقال لا بد في التصديق من تصور الحكم لامتناع الحكم. فالشارح قال هذا هنا المصنف في هذا الموضع نبه على أمر اللي هو الأمر الثاني، وهو أن الحكم يطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين، على النسبة الإيجابية والسلبية وعلى إيقاع النسبة أو انتزاع. فما المراد من الحكم في الموضعين؟ نحن عندنا موضعين وعندنا معنيين، فإما أن يراد النسبة بالنسبة أو الإيقاع مع الإيقاع، أو النسبة بالإيقاع أو الإيقاع والنسبة، مو أربع صور لا خامسة لها يعني بالاحتمالات العقلية المتصورة، أربعة ما تقبل أكثر من ذلك، حاصل ضرب اثنين في اثنين أربعة. الملاحظة اللي نسجلها أولا أنه راح نشوفه يتحدث فقط عن ثلاثة صور. الصورة الرابعة اللي هي نسبق الأحداث شوية يعني، بس مجرد بعدين نوقف ليش، أنه اللي هي إيقاع بنسبة، يعني تفسير الحكم الأول أو لفظة الحكم الأول بالإيقاع ولفظة الحكم الثانية بالنسبة، هذا ما ذكر ليش، لوضوح بطلانه بعد ما يتبين عندنا، صباحكم الله بالخير، بعد ما يتبين عندنا وجه بطلان الصورة الثانية والثالثة وصحة الأولى اللي هو اختارها، يتبين عندنا وضوح بطلان الصورة الرابعة اللي استغنى عن ذكرها، ولا هي صورة محتملة المفروض حتى يتمم الباحث يذكر إنها أربع صور ويقول ثلاثة باطلات والصحيحة واحدة، هو ذكر إنها واحدة صحيحة وأبطل لنا اثنين والثالثة سكت عن الرابعة سكت عنها، فالمفروض يذكرها لكنه يقول لك أنا أخوة مو كل شيء، لا بعد بين البطلان وصار بطلان الصورة الرابعة واضح، بعد ماكو داعي نطول الحديث به، واضح إن شاء الله. هذه الملاحظة الأولى اللي حبيت أنبه عليها. ذكرنا في الدرس السابق أن التفسير المختار بالنسبة للشارح اللي يعتقد بصحته بناء على وجه إعرابي، لأنه قلنا العبارة بها وجهين إعرابية تذكرون، قلنا الحكم لفظ الحكم مو الثاني الأول، ولا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، هذه والحكم قلنا هذه الواو عاطفة، فالحكم على من معطوف قلنا باحتمالية، فصير العبارة هالشكل لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور الحكم، واضح. هذا الوجه اللي هو في نظر الشارح هو هذا الصحيح اللي يعتمد عليه ويفسر المعنى المختار على رأيه، صباحكم الله بالخير، على هذا الأساس. الوجه الإعرابي الثاني لا، أن قوله والحكم مو معطوف على تصور المحكوم عليه وتصور، لا لا، وإنما معطوف على على المحكوم عليه. يعني تصير هيك العبارة، حاصل العبارة، لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به والحكم. واضح؟ زين. الشارح يقول الإعراب الثاني أنا ما أعتمد عليه لوجه سيأتي إن شاء الله بيانه في نهاية المطلب. على هذا الوجه الأول الإعراب اللي هو شنو؟ أنه تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، تصور الحكم. هذه الشارح إيش قال؟ قال أيضا أنا الصورة الصحيحة عندي في نظري أن أفسر لفظة الحكم الأولى بالنسبة ولفظة الحكم الثانية بالإيقاع. يعني إيش يصير؟ حاصل العبارة نهائيا في نظر الشارح أنه لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة اللي عبر عنها الحكم لامتناع إيقاع النسبة ممن جهل أحد هذه الأمور. العبارة ماشية. نعم. الآن حتى على رأي الفخر الرازي اللي يقول بتركب التصديق ما ارتكب محذور، هو تصورات ثلاثة زائدا حكم تحقق التصديق ذو الأجزاء الأربعة وما عندنا أي جزء خامس حتى أضطر أقول هذا شرط خارج مدري شنو، ما عندنا شيء. واضح؟ يبقى فقط الحكم اللي هو الجزء الرابع من التصديق. الخلاف في كونه اللي هو إيقاع النسبة، الخلاف في كونه إدراك لو فعل، هذا يجري بي وما يأثر بالقضية أبدا، ما يأثر. واضح؟ زين. هذه الصورة اللي هو يرتضيها، وهذه بيناها وقرأنا العبارة المتعلقة بها. الآن يجي للاحتمالات الأخرى اللي هي في نظره لازم يسقطها حتى شنو تبقى الصورة اللي اختارها خالية من الإشكالات. الآن راح يجي إلى أول الصور المرفوضة أو هي ثاني الصور بالمجموع الكلي. يقول إحنا عندنا صور ثلاثة بقى، إما أن نفسر الحكم في الموضعين بالنسبة الإيجابية والسلبية أو نفسره بالإيقاع في الموضعين، أو لا الصورة الرابعة اللي هي عكس الصورة المختارة. هاي قلت لكم ما راح يتحدث بيها، ليش؟ أنه بعد ما يبطل الثانية ويبطل الثالثة والأولى يصححها يتضح بطلان الصورة الرابعة في نظره. يقول أنه الصورة الرابعة بعد هو ما قال أصلا ولا أجاب طاري، بس إحنا كنظر في عبارة الشارح نثير هذا التساؤل. نقول يا شارح إحنا تشهد أنه بس ثلاث صور، إن المفروض أربعة، الصورة الرابعة ليش ما تحدثت عنها؟ فلسان حاله نجاوب عنه يعني بلسان الحال أنه الصورة الرابعة واضحة البطلان، فلذلك ما كلف نفسه، لأنه ذول بعض الأحيان وإن كان هم في بعض الأحيان حتى التوافه بينوها بكرم السامع، خصوصا المحشين، لأنه بعض الأحيان لا ينفخ روحه بحيث أنه يبين نفسه أنه متعالي، وهذا الرأي خصوصا من أردون ينتقصون من فتح حاله من رأي من كذا يهملوه حتى يعني يقللون من شأن. المهم فهو الصورة الرابعة ما ذكرها، نعتذر نحن نقول لي أنه الصورة الرابعة واضحة البطلان. نجي الآن إلى الصور المرفوضة بالنسبة إلى الصورة المرفوضة الأولى اللي هم ما تعب نفسه بالرد عليها، اللي هي شنو؟ تفسير الحكم في الموضعين بالنسبة الإيجابية أو السلبية. الآن شو تصير على هذا التفسير العبارة حتى نشوف شنو المحذور وشنو وجه الرفض عند الشارح لهذه الصورة. قال إذا قلنا أنه لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة لامتناع النسبة الإيجابية أو السلبية ممن جهل أحد هذه الأمور، هيك تصير العبارة. شنو رأيك يا شارحنا؟ قال إذا فسرنا العبارة بهذا الشكل سيكون قوله هذا التعليل لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور أو أحد جهل هذه الأمور، سيكون هذا المقطع لا معنى له وخلص انتهى، بس لأن الحكايتين حكايتين. هسه شنو قصده بلا معنى له؟ شنو المراد من لا معنى له؟ في حين الصورة الثانية اللي راح تجينا المرفوضة لا طول طول بالأخذ والرد وإشكال وقيل وقال إن قلتم كذا فنقول كذا، طول هواي طول، جاب إن عبارة الفخر الرازي بالملخص، عبارة المصنف هنا قارن بين عبارة الملخص وعبارة المصنف وقيل هناك فرق ورفض هذا الفرق، وطول يعني بالصورة الأخيرة. أما هذه الصورة لا، بس حكايتي قال إن فسرنا الحكم في الموضعين بالنسبة الإيجابية والسلبية لكان قوله لامتناع الحكم ممن جهل هذه الأمور أو جهل أحد هذه الأمور بدون معنى. بدون معنى شنو؟ بدون معنى خلي نشوف شنو المراد بدون معنى. لا احنا الآن تذكرون في بحث الموجهات، الجهات ايش قلنا هناك؟ قلنا كل موضوع محمول او كل محمول ثابت لموضوعه لا يخلو تخلو النسبة بينهما في نفس الأمر والواقع من واحد من ثلاثة احتمالات. لو المحمول واجب الثبوت لموضوعه ضروري، والمراد من الوجوب شنو يعني؟ يعني أن الموضوع يقتضي لذاته ذلك المحمول، مثل الوجود بالنسبة للواجب، مثل الذاتيات بالنسبة للماهية. الآن من أقول الإنسان ناطقون أو الإنسان حيوانون أو الله تعالى موجود، الكيفية كيفية النسبة في نفس الأمر والواقع شنو؟ واجب ضروري وجوب. ليش؟ أنه يستحيل انفكاك الوجود عن الواجب تبارك وتعالى، وكما يستحيل سلب الناطقة، وهذا واحد أبرز صفات الذاتي أنه لا ينفك، يستحيل انفكاكه عقلاً لأنه بانفكاكه تنتفي الماهية أصلا بالنسبة للممكنات. وبالنسبة للواجب الوجود هو ذاته مو، لأنه الحق ماهيته إنيته وجوب محض، وجود محض. زين، فهذا نحو من أنحاء الكيفية في نفس الأمر والواقع. لو نحو ثاني اللي هو الامتناع، يمتنع يعني يستحيل ثبوته المحمول كالوجود لشريك الباري، لابد أن يكيف بكيفية الامتناع، لأنه من المحمولات التي يستحيل أو قام الدليل على استحالة اتصاف شريك الباري بمن؟ بالوجود. فإذا الكيفية في نفس الأمر والواقع هي الامتناع. فالامتناع شنو هو؟ استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع. زين، النحو الثالث من الكيفيات، لا نحكي بالمواد مو بالجهات، الجهات لا بيها مجال، الجهات عبارة عن تعابير عن المواد، التعبير مرات لا بيه مطاطية، بس احنا ما جاي نحكي بألفاظ، جاي نحكي بمادة واقعية. الواقع لو المحمول واجب يستحيل شنو سلبه، لو يستحيل ثبوته، لو لا ممكن السلب والثبوت، هذا ممكن السلب والثبوت طبعا يدخل تحته بالجهات، يدخل تحت الضرورة، يدخل تحت الدوام، يدخل تحت الفعلية، يدخل تحت الإمكان. واضح لي وعبروا عنه بالممكن أو مادة الإمكان. فكل محمول يتساوى عليه طرفا الإثبات والانتزاع يكون ممكن، يعني يجوز إثباته ويجوز سلبه، فهذا شنو؟ في ساحة الإمكان. فمواد القضايا لا تخلو في نفس الأمر والواقع من هذه الاحتمالات الثلاثة. واضح إن شاء الله. الفكرة اللي يبتني عليها الآن هنا أنه هذا السؤال هو أنه إذا ثبت محمول لموضوعه بأي نحو من أنحاء الثبوت الثلاثة اللي هي المواد الثلاثة على نحو الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، أو إحنا اللي نتحدث به خلي إنه الوجوب مو مشكلة أي مادة من المواد الثلاثة، هل إذا كانت المادة هي واحدة من هذه الثلاثة هل تصوري للمحمول أو للموضوع أو للنسبة يؤثر في واقعية أو في واقع النسبة؟ أنا إذا النسبة مالتي ممتنعة هسه لو مو أتصور يؤثر إذا أو إذا مادة القضية هي الوجوب الضرورة وأنا أتصور مثلا الناطق هو بالحقيقة ضروري الثبوت لي للإنسان وأنا أتصور انفكاكه أو ما أتصوره يأثر بواقعه، أقول والله ما الناطقية ما تثبت الإنسان لأنه أنا ما تمكنت من تصوره، هذا يأثر لو ما يأثر شو له علاقة؟ فعالم التصور غير عالم الواقع ولا يؤثر فيه شيئا ولا يغير منه قيد شعره، واضح إن شاء الله. ما إلى تأثير بالنسبة التصور، واضح. فالآن يقول إحنا ما نحن فيه القطب الرازي ما نحن فيه من هذا القبيل، إذا فسرنا العبارة الحكم في الموضعين بالنسبة إيش راح يصير؟ راح يصير هيك قوله الامتناع. شوف امتناع شو جابنا امتناع الحكم، الحكم إيش فسرنا؟ نسبة في الموضعين فسرنا النسبة، الامتناع النسبة الإيجابية أو السلبية ممن جهله أحد هذه الأمور. شوف فجعل الامتناع الجهل بواحدة من هذه الأمور سببا في امتناع النسبة اللي هو شنو؟ ما إلى معنى. شنو الجهل بالنسبة؟ مو وش قال الآن؟ الامتناع النسبة الإيجابية ممن جهل، يعني من جهل تصور الموضوع أو يعني من جهل المحكوم عليه أو جهل المحكوم به أو جهل النسبة سيؤدي إلى امتناع النسبة. يعني شنو؟ راح يغير واقع أو مادة القضية في نفس الأمر والواقع إلى مادة الامتناع بسبب من؟ بسبب الجهل. يعني آني الله عليك تقبل تقول أنا والله لأنه أنا جاهل بناطقية الإنسان راح ما أقدر أقول عنها واجب أصير ممتنع أو ممكنة. الجهل مو مؤثر بالواقع، الجهل مؤثر في رصيد المفكر العلمي، أما يأثر بالوقائع شو له علاقة بالوقائع؟ أبدا ما له. فلذلك اكتفى القطب الرازي في رفض هذه الصورة بهذا المقدار، قال إحنا لو فسرنا الحكم في الموضعين بالنسبة لكان قوله لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور لا معنى له أو بدون معنى. نعم صحيح بدون معنى، المراد من كلامه بدون معنى هو لماذا؟ لأنه يستلزم تأثير الجهل بالنسبة أو تأثير الجهل بأحد أطراف النسبة في مادة القضية الواقعية النفس أمرية، وهذا هذا لا معنى له، ما حد يلتزم، واضح إن شاء الله. فلذلك هذه الصورة في نظر الشارح مرفوضة تماماً. الآن صار قد صورتين، صورة مقبولة صورة ثانية، هذه الصورة المرفوضة. الآن الصورة الثالثة اللي هي الثانية المرفوضة اللي هي تفسير الحكم في الموضعين بالإيقاع، إيقاع النسبة. يعني إيش تصير العبارة؟ لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به. إيش قلنا إحنا اختارينا الإعراب يا إعراب الواو العاطفة وتصور إيقاع النسبة أو انتزاعها لامتناع إيقاع النسبة. هذا الحكم الثاني هم إيقاع راح يفسره، لامتناع إيقاع النسبة ممن جهل هذه الأمور. السنجي للقطب الرازي نسأله أنه نقول له يا أعراب تختاره، قلنا أعراب التقدير التصور في المواضع الثلاثة، لا بد في التصديق من تصور المحمول الموضوع وتصور المحمول وتصور الحكم، شيل الحكم، وتصور إيقاع النسبة لامتناع إيقاع النسبة. أولا القطب الرازي يقول أنا اختاريت هذا الإعراب، مو إعراب شنو العطف على على التصور، وإنما عفوا العطف على نعم على التصور، اختاريت العطف على المحكوم عليه والمحكوم به حتى يتكرر التصور، أنا أختار هذا الإعراب. زين. اثنين الإيقاع شو تفسره؟ قال أنا تقدم هناك ذكرت لكم الخلاف، بس هو هناك ما حسم إنه ما بين إنه مختار شنو، قال عندنا رأيين قدماء ومتأخرين، جماعة اختاروا تفسير الإيقاع بالإدراك الحكم أنه إدراك، وجماعة قالوا لا الحكم فعل من أفعال النفس. هنا يا قطبنا الرازي اش تختار انت اش ترجح؟ قال أنا أختار كونه إدراك، يقوي هذا بصراحة، لأنه جاي يقول أنا عندي الحكم عبارة عن إدراك. ليش؟ لأنه مثل ما واحد من الإخوان أتذكر أشكال إشكال كان بمحله يعني في وقتها، أنه على القول بتركب التصديق من أربعة أجزاء صعب نلتزم بأن الجزء الرابع فعل والثلاثة الأولى تصورات، لأنه راح يصير ماهية التصديق مركبة من مقولتين، مقولة كيف ومقولة فعل، وهذا وإن كان بعضهم يحل بكون الماهية اعتبارية والماهية اعتبارية ماكو مشكلة أن شنو أن تتركب من هم يحلوا بهذه الطريقة. المهم القطب الرازي يختار كونه إدراك. زين. وهذا مر علينا هناك في بحث العلم، قلنا العلم شنو المشهور عندهم أنه من مقولة الكيف، يبقى عندنا قول من كونه من مقولة فعل نعم، عندنا قول من مقولة الانفعال نعم، عندنا قول أن العلم من مقولة الإضافة نعم، هذه كلها أقوال موجودة، لذلك تكثرت شنو تعاريف العلم متكثرة. التصديق قسم من أقسام العلم، بل هو أفضل أو أبرز أفراد العلم. المهم فعل هذا القطب الرازي اختار هذا الإعراب، اختار هذا التفسير كون التصديق كون الحكم إدراك. على هذا شنو المشكلة اللي تواجهنا هنا في هذا الاحتمال، احتمال تفسير الحكم بالإيقاع؟ ها بعد ايش عندنا ملاحظة؟ أنه قلت لك ما عندنا منطقي يزيد التصديق على أربعة أجزاء، مستحيل. إذا أجانا في الجزء خامس أو حللنا في التحليل يلزم من عنده وجود جزء خامس، هذا يدخلنا بمشكلة، لأنه أكو غلط بالموضوع، أكو غلط بالموضوع. هذا هم من القطب الرازي، بل كل المناطق يلتزمون، حتى اللي يضيف مثل القطب الرازي في الفقرح هناك من يمرون بفتح حالة معينة ويضطرون إلى إيجاد تصور خامس أو إدراك خامس في البين، يقولون هذا التصور الخامس مو جزء، هذا شرط خارج. واضح؟ خلي هسه يتطرق لهذا المطلب كونه أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء. فمن المحاذير أنا اللي أريد أبينه أنه من المحاذير اللي يحاول يتجنبها القطب الرازي وغيره من المناطق هو لزوم تركب التصديق من أكثر من 4 أجزاء. هذا شيء ممنوع. زين، شلون النحات عندهم منع توالي 4 متحركات؟ بالضبط هذا هم يجي. الآن نجي يا قطب الرازي بعد ما فهمنا هذه النقاط المتناثرة المحيطة بالمطلب، شنو المشكلة في تفسير الحكم في الموضعين بإيقاع النسبة؟ بإيقاع النسبة قال إذا فسرناه بإيقاع النسبة راح يستلزم يستلزم فد محذور معين. يا بشنو هذا المحذور المعين؟ قال إحنا الجزء الثالث من التصديق راح يصير هو تصور الإيقاع، مو تصور الحكم. الحكم فسرناه بالإيقاع، صار تصور الإيقاع. زين، شبيه تصور الإيقاع؟ قال إحنا بعد إذا صورنا الإيقاع، يعني شنو صورنا؟ أدركنا أن النسبة واقع بعد التصديق حصل. أنا من صورت إيقاع النسبة، يعني شنو؟ يعني صورت أن النسبة واقعة أو النسبة مو هذا التصديق لو غيره. واضح؟ زين، هاي وحدة. اثنين، أنه إذا قلتوا أنه إحنا ما نفسر الإيقاع أو نفسر الإيقاع بالتصور أو بالإدراك مو فعل من أفعال النفس، إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تصور إدراك. إذا قلنا إيقاع النسبة إدراك، فراح يصير عندنا شنو؟ إدراك إيقاع النسبة وعندنا تصور. شوف، صار عندي أنا تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور الحكم. شوف الحكم من راح نحلله ببطنا هم إدراك، لأنه مفسر الحكم بالإيقاع والإيقاع إدراك. فش راح يصير عندي بالجزء الثالث؟ بالجزء الثالث إدراكين. وإنت قلت شنو بعد؟ بعد هذين الإدراكين راح يجينا حكم. صارت زادت الأقسام الأجزاء على 4، صار عندنا جزء خامس. فهذا الخصم مش راح، يعني المناقش هذا الحديث المن الآن للقطب الرازي يقول خاف يجينا واحد يقول يا أبا أنا هذا الجزء الخامس ما يخالف، صار عندنا جزء خامس، بس هذا الجزء الخامس ما نعتبره شرط، جزء من التصديق نعتبره شرط. شلون تعتبره شرط؟ جاب لنا سند لهذه الفكرة. يقول الإمام الفخر الرازي في كتابه الملخص من وصل لهذا المحذور قال أنا هذا الإدراك الزائد، الإدراك الزائد أعتبره شرط مو جزء. أنا أعتقد بتركب التصديق من 4 إدراكات وعندي إدراك خامس، هذا الإدراك الخامس شرط مو جزء. الفخر الرازي شي جاوب عن هذا الإشكال؟ يقول لا، عبارة المصنف هنا، بس احنا ما لنا شغل الفخر الرازي، احنا نريد نفهم كلام المصنف. المصنف الرجال جاي يقول لابد في التصديق من تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور الحكم. عبارته مو نفس عبارة الفخر الرازي، بس الفخر الرازي اعتبره شرط. احنا شلنا علاقة؟ احنا المصنف من النبرة مالته، نبرته بالتعبير، نبرته يظهر من عدها انه يعتقد ان هذه الامور التصورات الثلاثة، هسه اذا واحد من الثلاثة بطنه بعد تصور، هذا التصور قال لابد في التصديق منه، شلون تعتبره شرط خارج عبارة المصنف ما ساعد على هذا، بس عبارة الفخر الرازي احنا شلنا علاقة بيها، ويسترسل في إثبات الفوارق بين عبارة الفخر الرازي وعبارة المصنف في المقام. واضح إن شاء الله. بالنتيجة أكو اعتراء يعني إشكالات هو يثيرها من قضية أنه الآن يجي شي يثير بعد موضوع يقول يابا هذا أنتو كلامكم صحيح، بس صحيح على يا تقدير، على تفسيركم للإيقاع النسبة بأنه إدراك. أما إحنا إذا فسرناه بأنه فعل من أفعال النفس ما تجي هاي المشكلة، لأن من تولدت هي المشكلة؟ المشكلة تولدت من أن التصور الثالث عندي تصور، والمتصور هو الإيقاع هم فسرناه إحنا إدراك، فصار ببطنه إدراك في بطن إدراك، زيدنا الأجزاء حصل. أما إذا قلنا لا نحن نفسر الإيقاع النسبة أو الحكم مو بكونه إدراكا، وإنما من جهة كونه فعلا. فعلا شلون؟ شنو علاقته بالتصور الفعل؟ عندهم مطلب هناك بالحكمة أنه كل فعل اختياري لابد أن تكون هناك مبادئ، يعبرون عنها هناك بالبحث مبادئ الأفعال الاختيارية. مبادئ الأفعال الاختيارية طبعا هي تحصل بالفعل الاختياري قد بدون إحساس بهذه المراحل، يعني قد تحدث بكلمح البصر، بس بالتحليل والتأني هذه الخطوات في كل فعل اختياري موجودة. شنو هذه الخطوات؟ يقول كل واحد يقدم على فعل اختياري لابد أولا أن يعني يتصور الفعل، مو أنا من أريد أروح الفد مكان معين غير اللي قدامه، أصور المكان، أصور الطريق، شلون راح أروح، شلون راح أرجع، مو؟ فلا بد من خطوة أولى اللي هي تصور الفعل. زين. اثنين، التصديق بفائدته. التصديق بفائدته هذا يجينا مطلب العلة الغائية اللي هو قبل الفعل لابد أن أصدق بالفائدة، لذلك الفائدة الغرض. قالوا شنو؟ متقدم في التصور، متأخر في التحقق، لأنه بدون تصديق بفائدة يحول العمل إلى عبثي. فلابد أولا من تصور الفعل، ثانيا التصديق بفائدته، ثم بعد ذلك أنا صورت الفعل وصدقت أنه أكو بفائدة، يقولون ينقدح في النفس شوق وعزم وإرادة. سذني واحد اثنين ثلاثة مختلفين، واحد يقول كل واحدة من هذا على حدة يعني مرحلة، المهم الثاني جمعتهن بالتعبير، ينقدح في النفس شوق وعزم وإرادة، عزم أكيد يستتبع شنو؟ يستتبع حركة العضلات، فتروح العضلات بعد تتحرك إلى باتجاه هذا العمل اللي يجي هنا مطلب أنه الطلب والإرادة، اتحاد الطلب والإرادة، موقع الإرادة في الأفعال الاختيارية واحد، اتحاد طلب الإرادة لو مختلف، فعلى أساسه تختلف شنو؟ خطوات الفعل الاختياري. المهم بغض النظر عن هذه الهوسة أنه الفعل الاختياري الفعل متوقف على تصوره، هذا اللي يفيدنا هنا، يعني المستشكل هنا يستفيد، يقول يابا احنا إذا فسرنا الإيقاع أو الحكم بكونه فعلا، الفعل يحتاج تصور، فتنحل مشكلة زيادة الأجزاء عن خمسة باعتبار أن التصور الثالث هو مقدمة من مقدمات الفعل الاختياري، مو جزء، يعني باعتبار أن هذا فعل من الأفعال الاختيارية وواحد من مبادئ تصوره، فهذا تصور ما يخرج الفعل الاختياري عن ضوابط. واضح إن شاء الله. فعلى هذا القطب الرازي يقول لا، احنا نرفض ان يكون المراد هذا. شلون؟ يقول هذا ما يتناسب، قد هسه يتناسب ويا عبارة الفخر الرازي. هناك الفخر الرازي ايش قال؟ قالت لابد، نفس عبارة المصنف بس بها فارق بسيط، لابد في التصديق من تصورات ثلاث: المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. هذه عبارة الفخر الرازي بالملخص. القطب الرازي شو يقول؟ يقول هذه تفرق عن من؟ عن عبارة المصنف هنا بالمقام. عبارة المصنف ما قال ثلاث، قال لابد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به، وبعدين قال لامتناع الحكم ممن جهل هذه الأمور. قال لو كان المراد من عنده تصورين زائدا فعل لقال الأمرين. زين يا بها قطب الرازي، هسه مشكلة الأمرين محلولة. أنتوا المناطق تقولون إحنا بنقول نعبر بالجمع ونريد به المثنى، لأن أنتوا مو نحات، أنتوا أقل الجمع عندكم ثلاثة، مو لو قد اثنين عفوا، أقل الجمع عندكم اثنين، فاحتمال عبر أمور يريد به الجمع المنطقي اللي هو يشمل الاثنين. يقول نعم، حتى إذا فسرتوا بهذا التفسير فالعبارة يعني تفسير الحكم بإيقاع النسبة في الموضعين فاسد أيضا. ليش؟ يقول لأنه هو المصنف ليش جاب هذه العبارة؟ جاب هذه العبارة حتى يبين أن تقدم التصور طبعا على التصديق. فشنو يجيب أن الإيقاع وكونه فعل في تقدمه على التصديق؟ هو جاي يقدم أن في المطلبة مدعاة تقدم التصور على التصديق طبعا، لو تقدم الفعل على التصديق طبعا مدعانا هذا. أما أنت جاي تثبت شنو؟ تثبت غير مدعى المصنف. فالمهم القطب الرازي شوف شقد اهتم بهذا التعبير الثاني، مو مثل اهتمامه بالتعبير الأول، وأخذ ورد وأثار إشكالات، لكن بالنتيجة أجاب عن كل هذه الإشكالات ومقتنع هو تماما به ببطلان تفسير الحكم في الموضعين بإيقاع النسبة، فيبطل بذلك الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ما تطرق لها لأنه واضحة بعد ما بين بطلان القراءتين الثانية والثالثة. الرابعة اللي هي منه التعبير بالإيقاع، تفسير الحكم الأول بالإيقاع وتفسير الحكم الثاني بالنسبة، باطل بداهة بعد البيان السابق، لأنه نفس السبب اللي سقطنا الصورة الثانية وهي قول الامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور، قلنا مو قلنا بدون معنى في الصورة الثانية كما أتى في الصورة الثانية، في الصورة الرابعة هم يجي. والسبب اللي أبطل به الصورة الثالثة يسقطنا الصورة الرابعة باعتبار لفظة الحكم الأولى. فالسببين اللي بالصورة الثانية اللي أبطلن الصورة الثانية واللي أبطلن الصورة الرابعة، اثنين يتجمعا يبطلن الصورة الرابعة. فبعد ماكو داعي يعيد، يعني باعتبار يعني هيك يقدر نقول الصورة الرابعة باطلة. ليش؟ لأنه تفسير الحكم الأول بالإيقاع يرد عليه ما يرد على الصورة الثالثة، وتفسير الحكم الثاني لفظة الحكم الثانية بالنسبة يرد عليها ما يرد على الصورة الثانية. فبعد احنا ذن اثنين اوردناهن، فالصورة الرابعة باطلة بعد وضوح بطلان الصورة الثانية والثالثة. واضح ان شاء الله. اقرأ العبارة لو انتوا اقروها حتى الدرس القادم نعيدها، خاف اكو بيها فد مشكلة. والحمد لله. Thank you.